تسأل زميلك وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وكذلك عبر الرسائل القصيرة، ونحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، أبرأ بداية من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. بداية، أيها الأحبة الأجلاء، نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم ابن عمتي الكبير، أو تقول السائلة ابن عمتي الكبير راضع من أخي أو مع أخي الكبير، وأخوه الأصغر راضع معي، هل يجوز أن أتزوج هذا الأصغر؟ أفيدونا. الأحبة الكرام، هذه مسألة تتعلق بالرضاع، وقبل أن أجيب على صاحب السؤال أو صاحبة السؤال، فإننا ينبغي أن نوضح للأحبة الكرام أمرا مهما، لأن الإجابة تتلخص في كلمة واحدة لا، ولكن ينبغي أن نراعي خطورة الموقف الذي يستهين به الكثير من إخواننا، كذلك أخواتنا. قضية الرضاع من الأمور التي يصعب الحديث عنها، وأنصح إخواني وأحبابي ألا نتكلم في قضايا الميراث والرضاع والطلاق إلا عن علم يقيني، لأن الأمر يتوقف عليه الحل والحرمة، بل إن بعض إخواننا قد يكون على علم وعلى فقه ولكنه مشغول لحظة المسألة. أنصح نفسي وإخواني أن نعتذر عن الإجابة، وليس بعيب وليس بحرج، لأن الذهن إذا كان مشغولا بقضايا الدنيا وهموم الحياة ومشكلاتها، فإن الإجابة بالتأكيد ستكون غير موفقة. من هنا أنصح أحبتي وإخواني السادة الآباء، الأخوات الأمهات الفضليات، فيما يتعلق بقضية الرضاع، الرضاعة تحرم الزواج كالنسب تماما، هذا ما نطق به الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتزوج أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته أو هكذا، لا يجوز شرعا أن يتزوج هؤلاء من الرضاع، سبحانك يا الله. ولذلك أحبتي علينا أن نراعي ذلك. نصيحتي، إذا وجدت شبهة الرضاع فر منها. أقول مرة ثانية، إذا وجدت شبهة للرضاع يجب الفرار منها. يعني أنت تريد أن تتزوج من نطاق العائلة، أول شيء تسأل عنه هل هذه التي أريد الزواج منها رضعت أنا من أمها؟ أيا ما كان قبلها بعدها رضعت أم لا؟ هذه واحدة. ثانية، هل هي رضعت من أمي أم لا؟ سواء معي أو قبلي، مع الأصغر أو مع الأكبر لا يفرق في الحكم. إذن ينبغي أن ننتبه لذلك. وجدت هناك شبهة رضاعة، تقول الأم مثلا أنا لا أدري كم أرضعت، وتقول هذه الأخرى ربما أرضعت مرة. أنا نصيحتي للأحباب نبعد عن هذا الزواج كليا تماما، لأنه الأخذ بالأحوط، والأخذ بالأحوط أولى في مثل هذه المسائل. فربما تزوج ودخل بها وأنجبا، ثم تبين لهم جميعا أنهم على الخطأ وأنها رضعت أكثر من رضعات أو ثلاث رضعات مشبعات على الخلاف الوارد في الفقه، ماذا يكون الحل؟ تفريق بينهما وفورا. لذلك أنصح مرة ثانية، إذا وجدت شبهة الرضاع لا للزواج. العجيب يأتينا بعض الشباب والبنات يقول أمي تقول لي أنني قد أرضعت هذه الفتاة التي أريد الزواج منها مرتين، ماذا تريد بعد ذلك؟ يقول هناك بعض المذاهب تقول خمس رضعات مشبعات. يا للعجب، أقول لك قال رسول الله، ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه، يسأل هذا الرجل الإمام أحمد فأجابه بحديث النبي، فقال الرجل للإمام أحمد ولكني سمعت يحيى يقول، يحيى بن معين وصديق الإمام أحمد، فقال عجبا لك. غضب الإمام أحمد وقال أقول لك قال رسول الله وتقول يحيى؟ لحب الكرام أواصل الإجابة بعد تلقينا لهذه الاتصالات. الأخت شيماء مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة ممكن.
تفضلي.
يا شيخ أول شيء بأيدي ألبس بأيدي بس بالشفاء. والسؤال الثاني يا شيخ أنا أسقطت متعمدة شهرين يعني بس أنا تبت الله.
معذرة فطرت في يعني رمضان بلد. عفوا عفوا فطرت شهرا متعمدا. أعيد السؤال مرة ثانية.
نعم.
طيب جيد تفضلي أكملي.
نعم نعم.
نعم. تفضلي.
السؤال الثاني أنا قبل يعني كنت في حواجبي فقام يطلع تركت ما قمت فقام يطلع يعني بشكل كثير يعني صار لك شوي يعني بشع وهذا يعني صار يجوز أخذ الشعر الزائد فقط من الحاجب.
نعم أجيبك إن شاء الله. أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
حضرتك دلوقتي بنت أخويا تزوجت بدون ولي، عملت يعني عقد توكيل لمحامي من بره وتزوجت جوزها غصب عن والدها يعني. كويس، هي بكر عندها حوالي 21 سنة يعني. المهم المشكلة كلها إن هي بعد ما دخلت ودخلت يعني دخلت واتجوزت. فهنا الوقت في مشكلة ان هي الولد ظهر على حقيقته وطردها من البيت، ففي قضية طلاق الوقت قايمة. كويس. فهل الوقت موضوع الزواج بدون ولي ده اصلا يعتبر جواز باطل حسب ما سألنا قبل كده في قناة الناس وخبر سيادتك، فهي الوقت لما يعني هل لما تطلق الوقت موقفها يكون ايه؟
حاضر. من الشرع هجيبك ان شاء الله. ام عبيدة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا. نعم
لو سمحت بالنسبة للعقيقة.
نعم.
هل يجوز ان احنا نتبعها في بلد اخرى يعني مثلا في بلد الجوج ويتم التوزيع هناك، ولا لازم في المنطقة اللي ولد فيها الطفل؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة ايها الأحبة الكرام على السؤال الذي كنا بصدده قبل ان نتلقى هذه الاتصالات من الإخوة والأخوات الأفاضل. قلنا إذا وجدت شبهة الرضاع الفرار منها أولى لنص القرآن وسنة النبي عدنا. نص القرآن وأمهاتكم أخواتكم من الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أعود إلى السؤال، هذا يقول هو رضع أو ابن عمته الكبير رضع مع أخيه الكبير وأخوه الأصغر رضع مع هذه الفتاة، هل يجوز لهم الزواج؟ لا، لا يجوز هذا الزواج، وإلا كان زواجا بالمحارم وهذا لا يجوز شرعا. لما؟ هذا الصغير رضع مع هذا السائل فصارت أمه أما لهذا الذي رضع، ابن عمته نسبا وأخوه رضاعا، بالتالي أخت السائل لا تحل لهذا لأنها صارت أختا له من الرضاعة بنص القرآن الكريم. الأخت التي سألت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يشفي أنا ومرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وسألت أنها فطرت في رمضان. الأخت الكريمة، إذا كان الإفطار في رمضان بسبب الحمل والوضع والرضاعة وما إلى ذلك، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام في أيام أخر، يعني بعد ما انتهى رمضان عليك يومين ثلاثة أربعة عشرة الشهر كامل، لا حرج، عليك أن تقضي هذه الأيام سواء كانت متصلة أو كانت متفرقة. سبحان الله، هكذا علمنا ديننا الحنيف. ثم ألفت نظر الأخت الكريمة، إذا كان القضاء تأخر، يعني دخل رمضان على رمضان، فإذا كان التأخير بسبب عذر شرعي لمرض وما إلى ذلك، عليك القضاء فقط. وإذا كان تأخير القضاء بدون عذر، يجب عليك القضاء والكفارة معا. أما فيما يتعلق بالشق الثاني، إذا كانت كنت أفطرت في رمضان بدون عذر، فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الاستغفار والتوبة وأن تقضي أياما أخر مثلها على رأي في الفقه، وإن كان هناك رأي شديد يقول اليوم أمامه 60 يوما أخرى، نسأل العفو والعافية، واستغفري وتوبي إلى الله تبارك وتعالى. ونفس السائلة تسأل عن الأخذ من الحاجب أو إزالة بعض الحاجب أو ترقيقه. نقول للأخت الكريمة ولكل الأخوات الفضليات، لا يجوز، لا يجوز الاقتراب من الحاجب. من أين أتيت بهذا الكلام؟ نص حديث النبي، إذا كان رسول الله يتكلم فعلى الجميع أن يسمع، إذا كان حديث النبي ينطق فعلى الكل أن يسكت وأن يحني رأسه إجلالا وإكراما للمعلم. ولا يجوز أن نتفلسف، لأننا كثيرا ما نسمع في بعض الفضائيات وفي غيرها من أباح ذلك، نسأل الله العفو والعافية، وهذا لا يجوز. نحن نفهم القرآن وسنة الحبيب العدنان لا بفهمنا نحن، إنما بفهم سلف الأمة من الصحابة الأجلاء، كذلك من تبعوهم بإحسان ومن فقهائنا الكرام. وبالتالي لا يجوز الاقتراب من الحاجب. وربما أشرت في حلقات ماضية أن الحاجب إذا وضعت يدي كما أنا وضعت الآن وإخواني وأخواتي يشاهدون، هو حدود الحاجب، إذا لا يجوز الأخذ من هذه المنطقة تماما. لكن ما وجد في الجبين، في الخد، في الشارب، في اللحية بالنسبة للمرأة، يجوز لها أن تزيله. حالة وحيدة ممكن يجوز الاقتراب من الحاجب، ليس نمصا، ليس نمصا، أن نقتلع الشعر من جذوره بأي وسيلة كانت. الحالة هذه إذا طال شعر الحاجب، كان طويلا وكثيفا ويتداخل مع رمش العين أعزكم الله، فتصاب العين بنوع من الأذى، هنا يأتي بالمقص ويأخذ هذا الطويل حتى ينتهي الأمر تماما. بلا ذلك أو بدون هذا لا يجوز، هذا ما أدين الله تعالى به، ولنتق الله. العجيب أن تخرج واحدة أيما كان موقعها، وسامحوني في هذا التعبير، يعني تكاد تكون الحاجب مثل الفتلة، ورسمته وحددته وقوسته، ثم تقول إنه مباح. استحي من الله وخاف الله، ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعلته أمنا عائشة؟ هل فعلته نساء الصحابة؟ فلتتق الله فيما تقول، وعلى إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أنا معي ابني الشيخ الكبير، أنا معي 4 أولاد ربيتهم الحمد لله وعلمتهم بعد أبوهم ما مات.
نعم.
كانوا صغيرين يعني. معي ابني الكبير دلوقتي بيبهدلني يعني على طول، ويشتمني سبيل الدين على طول، سب الدين لي وللمظلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا بدأ عليه الشيخ، أنا بدأ عليه وبيطول علي جامد يعني، وانا بدعي لي يا شيخ. هلا انا اعمل ايه دلوقتي؟
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي يا شيخ.
استع الله حالي وحالك. ام يوسف السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت كنت عايز اعرف بس هل يجوز ان انا البنك يشتري لي شقه لان انا معيش دلوقتي ادفع ثمنها كاش يعني نقدا، هو يشتريها لي بنك الاسكان والتعمير يشتريها لي بفائده مثلا 12% او كده، بس بشرط احنا شرطين ان تبقى في حيازته الاول وبعد كده يبيعها لنا هو، فانا مش عارفه ده حلال ولا حرام.
ساجيبك ان شاء الله. محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. مرحبا اتفضلي.
اهلا وسهلا فضيله الشيخ. لو سمحت فضيله الشيخ، انا منتقبه والحمد لله.
نعم.
ف اهل زوجي طفل من اقارب زوجي، فهو ابن عم زوجي. فهو متربي في بيتي ومنذ انه كان 6 سنوات، فهل يحل لي ان ارفع النقاب امامه؟
ساجيبك ان شاء الله.
او امام اي احد من ابناء اخوات زوجي سواء من النساء او الرجال.
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
انا زوجي حلف علي من الطلاق اكثر من مره، اول مره
نعم.
لم يقع.
لا اخبريني اللفظ الذي قاله.
ماشي حاضر. اول مره قال علي الطلاق جيب الشيء الفلاني لما مش هتخش البيت، فانا رحت جبت الشيء اللي هو كان مطلوب الحمد لله. وفي المره الثانيه برضه قال علي الطلاق انك تروحي تعملي الشيء الفلاني في المكان الفلاني، فانا برضه رحت والحمد لله. المره الثالثه قال علي الطلاق انا مش همشي ورا الشخص الفلاني في اي حاجه ثانيه، ورجع ومشى ورا الشخص الفلاني وبقى دخله في كل حاجات خصوصياته. فالنهارده حلف يمين ان انا ما كنتش هروح المشوار
ده الرابع
الفلاني، ايوه اللي هو الرابع. إذا ما كنتش هروح المشوار الفلاني
برضو علي الطلاق؟
آه علي الطلاق منك إن أنا مش كنتش هروح المشوار ده إلا عشان بنته. فأنا كنت معتقدة أنا، فكنت في حصل جدال قلت له إنك أنت كنت هتروح المشوار ده بسبب شخص.
نعم.
فهو قال لأ أنا علي الطلاق ما كنت هروح المشوار ده إلا عشان بنته.
تمام.
بس هو ده اللي حصل.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام، نسأل الله العفو والعافية، وإن كان سؤال هذه الأم يعني حرك القلوب أسأل الله جل وعلا أن يهدي أبناءنا. السؤال التي تسأل فيه الأخت أو الأخ الفاضل عفوا، فقال بنت أخي تزوجت بدون ولي عند محامي، الله يهدي إخواننا المحامين، وهي عندها 21 سنة، وبعد ذلك يعني سيتم طلاقه، وهو الآن يسأل عن حكم هذا الزواج أو العمل. الأحبة الكرام أصلح الله حالي وحالكم، مرارا ذكرت وقلت أن الزواج بدون ولي باطل، وله وصف في الحكم في الشرع يتوقف على إجازة الولي يسمى بالعقد الموقوف. أقول لإخواننا وشبابنا وبناتنا لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ليس هذا قولي، كلام النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. وقال الحبيب في الصحيحين لا نكاح أي لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، حتى لو كانت المرأة متزوجة قبل ذلك، حتى لو كانت المرأة متزوجة 1000 مرة، حتى لو كان عمرها 21 سنة، حتى لو كان عمرها 1,000,000 سنة، لا يحق لها أن تعقد لنفسها ولا يجوز شرعا. ما ليه بيعملوه لإخواننا ده؟ هذا خلاف شرع الله. لذلك أنا أنصح إخواننا المحامين اتقوا الله في هذا وليراجعوا أنفسهم. كل إنسان يلجأ لهذا الطريق فليتق الله، ترضى ذلك لبنتك لأختك كذلك الناس لا يرضونه. تزوجت بدون علمهم كما ذكر الأخ السائل لوي ذراع الأب وتم، هذه قضية. أقول للأخ الكريم إذا أقر أبوها هذا الزواج قبل أن يتم الطلاق صار زواجا صحيحا. مرة ثانية، إذا أقر الأب ورضي بهذا الزواج صار الزواج صحيحا شرعا. وإذا لم يقره كان زواجا باطلا. حتى إذا وافق الأب بعدما تم الزواج، نعم، وذلك أنا ذكرت عبارة قلت يسمى في حكم الشريعة بالعقد الموقوف، يعني موقوف على إباحة الولي رغم أنه تم بلوي الذراع. هنا نقول إذا تم هذا وقد وافق وارتضى حتى بعدما دخل بها صار عقدا صحيحا. الآن وقفوا للطلاق، هنا قد يسأل سائل ويقول وما قبل ذلك ودخل بها عبد زنا؟ لا، ليس زنا، إنما أشدد أنه باطل ولا يجوز حتى لا يأتي إليه بعض إخواننا يقول لا حرج نضع الأب والأم والأسرة إلى أمام أرض الواقع، وماذا ستقولون لله تبارك وتعالى يوم العرض عليه. الأخ الحبيب هنا هذه نصيحة دائما نستغل مثل هذه الأسئلة المشاكل ننصح بها أبناء الشباب. البنت ركبت رأسها ولم تستجب لنصح الأسرة والأب، كانت النتيجة انكشف على حقيقته، الآن ضربت، الآن تطرد، الآن طلاق. لماذا؟ علينا أن نستفيد من خبرة الأسرة، خبرة الأب والأم والعم والمحيط العائلة، نسأل الله العفو والعافية. أيها السائل الكريم، هذا في نظر القانون زواج صحيح والطلاق يتم بورقة رسمية ولا يتعلل بأنه زواج غير صحيح فتذهب فتتزوج وبذلك يستطيع بالقانون أن يضعها في السجن في الصباح لأنها جمعت بين زوجين. وذلك أنصح الأخ السائل الكريم أن يتم الطلاق بورقة رسمية مثل التي دونت فيها أو دون فيها الزواج، لأنه هذا الذي يؤخذ به أمام القضاء والمحاكم. بارك الله فيك. السائل أو السائلة تسأل العقيقة هل يجوز ذبحها في بلد آخر أم لا، أم يجب أن نحن نذبحها في المكان اللي فيه إقامة الأم والأب والمولود؟ يجوز ذبحها في أي بقعة من أرض الله جل وعلا ما دامت سنحقق بها سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحقق فيها السنة بأننا نذبحها ونقوم بطهيها ودعوة الأحباب إليها والفقراء والمساكين، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. وإن كان الأولى أن أصنعها في المكان الذي أنا فيه، لكن لو غيرت مثلا أنا أقيم في مكان ثم ذهبت إلى مكان آخر حيث يقيم أسرتي وأهلي وفعلت ذلك، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت أنها رزقت أو كان عندها 4 من الأولاد فقامت بتربيتهم وسهرت عليهم وتعبت بعد وفاة العائل والأب، لكن ابتليت بهذا الولد العاق الفاسق الذي يقوم بإهانتها وسبها وسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنا لا أدري، يعني موقف لو أني رأيت هذا أمام عيني لا أدري ماذا أصنع مع مثل هذه الحشرة، ليس له عند وصف إلا هذا. وأنا أقولها دائما، شلت يمين مدت على أم وقطع لسان تعرض لأم أو لأب بسب أو أذى. ولو علم الأبناء قيمة الأم ومقدار الأب لقبلوا أحذيتهم، لا أقول أقدامهم، لقبلوا أحذيتهم وليست الأقدام والأيادي. فهذا اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن ولدك هذا بسبه لله وسبه للنبي كافر خارج عن الملة، ويجب أن يستتاب ويرجع ويعلن التوبة ويكف عن هذا. فإذا مات على هذه الحالة مات على غير الإسلام، هذا فيما يخص سبه للنبي أو سبه لله جل وعلا، هذا كفر صريح وبواح، نسأل الله العفو والعافية. أما فيما يصنعه معك من سب لك وتطاول فليعلم أنه لن يرى للجنة طريق مهما فعل، لو صام وزكى وحج كل يوم، مع أن الحج لا يكون إلا في العام مرة واحدة، واعتمر في اليوم 1000 مرة، لن يرى للجنة طريق حتى ترضي عنه. فأنت بابه إلى الجنة، وإما ستكونين دافعا له إلى النار والعياذ بالله. أقول للأم اصبري على هذا الابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي أمثاله. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. الأخت التي سألت: هل يجوز للبنك أن يشتري شقة لنا بفائدة 12% أم لا؟ الأخت الكريمة، في الحقيقة لا يجوز، في الحقيقة لا يجوز. لما؟ البنك أصلا لا يملك السلعة، وليس البنك هو صاحب الشقة، وليس البنك هو الذي قام ببنائها أو حتى امتلكها، إنما دور البنك هو إقراضك بفائدة، أعطاك فائدة بمعنى آخر. البنك قام وسدد صاحب العمارة المال كاملا بطريق شيك أو مبلغ مدفوع كاملا، ثم بعد ذلك تعامل معك أنت مباشرة ولا علاقة له بصاحب المكان، إذن ليس صاحبا ولا مالكا. أنصح البعد عنه غنيمة. وطريق المرابحة أن يمتلك البنك السلعة ملكا كاملا، ملكا كاملا، وهذه صنعته وهذه. ولا أظن أن هذا من أعمال البنوك، لأن هناك نص القانون يحرم على هذه البنوك أن تشتري هذا الأمر تماما. نسأل الله العفو والعافية. الأخت السائلة التي سألت وتقول: أنا منتقبة وابن عم زوجي يعني تربى عندنا وعمره 6 سنوات والآن كبر، هل يجوز أن أرفع النقاب أمامه؟ أريحك أختي الكريمة، أصلح الله حالي وحالك فيما يتعلق بهذا الأمر كله. قاعدة أضعها أمامك: كل من حل لك الزواج منه ما دمت منتقبة لا يجوز لك رفع غطاء الوجه أمامه أيا من كان. كل من حل لك الزواج، يعني يحل لك أن تتزوجي منه أو يجوز له أن يتزوج منك ما دمت لست على ذمة رجل آخر زوج، يعني إذا طلقت من زوجك أو مات زوجك يجوز أن تتزوجي هذا الذي كان صغيرا يوما لكنه بلغ مبلغ الرجال، فلا يجوز لك أن ترفعي النقاب أو تكشف وجهك أمامه. هذا ما أدين الله تعالى به. أما قريبات الزوج من النساء، نعم ارفع النقاب أمامهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتقول سائلة أخرى أن زوجها كثير الطلاق، قال لها: علي الطلاق، تفعلي هذا. والأخت استجابت وما فعلتش، ثم في المرة الثانية برضو: علي الطلاق، تذهبي للمكان، ثم ذهبت. والمرة الثالثة: علي الطلاق. والمرة الرابعة: علي الطلاق. أنا مش عارف، يعني هو واخد الطلاق ملاكي، مسجله شهر عقاري، لسانه الله ينور، ايه الحكاية يعني؟ فليتق الله السادة الرجال. بعد ذلك يأتي يبكي بكاء النساء، نسأل الله العفو والعافية. هذه الثلاثة أو الأربعة التي ذكرت. أما فيما يتعلق بالأول والثاني، الأول والثاني كأنهم غير موجودين تماما. لما؟ لأنه هذه أيمانات معلقة كلها صورة من صور الطلاق، يعني يلزمني الطلاق إن لم تفعلي وهي فعلت، يلزمني الطلاق إن لم تذهبي وهي ذهبت. فصار الأول والثاني لاغي، لا وجود له، لأنها نفذت ما هو حلف أو ألقى الطلاق بسببه. نأتي إلى الثالث والرابع، فهو أقسم أنه لا يذهب للمكان الفلاني ثم ذهب، أو لا يمشي مع فلان وفلان مشى معه وتدخل في حد كما ورد بالسؤال. يسأل في الاثنين عن النية، فإذا قصد الطلاق حسب الطلقة، إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، وإذا لم يقصد الطلاق عليه أن يكفر كفارة اليمين، صيام إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إن شاء الله تبارك وتعالى. نتلقى بعض الصلاة الحجة حسنية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. الله يرضى عنك.
ربنا يكرمك يا رب ويجعلك ميزان حسناتك إن شاء الله.
وإياكم يغفر لنا ما لا تعلمون.
اللهم أمين يا رب. صلاة الضحى أنا أعرف إنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
بس في أحد الشيوخ قال إن الرسول كان بيصليها وما بيقطعهاش، وبيقطعها كأنه ما صلهاش. لكن انا لما باجي يعني موظف عليها لدرجه ان انا لما بسيبها بحس ان انا اكني غلطت في حاجه، فايه الصح فيها؟
مش هوجيبك ان شاء الله.
بارك الله. وسورة الكهف بتتقري من امتى لامتى؟ يعني من ليلة الخميس بعد العشاء لغاية العشاء اللي بعديه؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال بس فضلت الشيخ.
تفضل يا اخي الحبيب.
كان في يعني انا في وقت من الاوقات كده كنت بتحدث مع نفسي كلام بينه وبين نفسه وكده، فتلفظت وقلت علي الطلاق ان زميل لي سرق كده، ولا انا ما اعرفش هل الكلام ده حصل.
هل تلفظ بها لسانك؟
لا انا قلت علي الطلاق.
ما انا بسأل كلان. لسانك تلفظ نطقت بها نطق. ام هذا حديث في داخلك؟
لا لا تلفظت بها.
تمام تمام.
ولكن هذا كان قبل الدخول. فماذا لا افعل؟ مش عارف انا.
وكنت وكنت عاقدا؟
كنت عاقدا طبعا.
نعم سأجيبك ان شاء الله. ام منار السلام عليكم.
سلامة الله يا شيخ.
يا مرحبا.
الله يكرمك.
مرحبا يا سيدي.
الله يجزيك خير يا رب.
وياكم تفضل.
الشيخ الله يخليك، انا حاطط فلوس في بنك اسلامي، بنك مصر المعونات الاسلامية. والبنك نزل فوائد على على نعم. المبلغ اللي حاطه.
تمام.
الفوائد دي حلال ولا حرام؟ الله يخليك.
سأجيبك ان شاء الله. الدكتور فؤاد مرحبا السلام عليكم.
الله.
يا مرحبا.
لو سمحت بالنسبة لسيدها في البيت لوحدها بتصلي لوحدها، فهل هي لها ثواب الجماعة ولا ده ثواب فردي؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني، الجلوس من الفجر لغاية الشروق، فهل ده ليه ثواب حج وعمرة؟ لان في ناس قالت اه وفي ناس قالت لا.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. وياكم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سامي.
نعم.
ازيك يا شيخ سامي؟
اي الله يرضى عنا وعنك.
لو سمحت يا شيخ، انا فضل. كان في شهر رمضان، يعني جوزي غصب عليا ان انا افطر يوم في رمضان.
نعم.
وكان غصب عني جدا جدا يعني.
تمام.
فعايزه اعرف اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله.
الله يخليك.
اياكم. واصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت الكريمة التي سألت عن صلاة الضحى، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسمعت البعض يقول النبي كان يصليها وكان يتركها، هي صلاة الأوابين، فلا تتركوها وحافظوا عليها لأن لكم بها أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله لا يحرمني وإياكم منها، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذه تسأل كذلك عن سورة الكهف، موعد قراءتها يبدأ من ليلة الجمعة وينتهي بغروب شمس الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخ الحبيب الذي سأل، كنت أتحدث مع نفسي أن فلانا لم يسرق ثم ألقى طلاقا قبل الدخول، وأنا أقول للأخ الكريم ما دام طلاقك قد وقع وأنت لم تدخل بزوجتك فعليك أن تعقد من جديد، عليك أن تعقد من جديد، والعقد الأول لم يلغى بورقة رسمية، فتحضر تجلس مع أبيها ثم اثنين من الشهود وصيغة العقد فقط لا غير، ونسمي مهرا ويشهد، وبذلك تكون طلقة قد وقعت. أنصح وأحذر الشباب الكرام الذي لسان قد أخذ على الطلاق، إياكم والطلاق، فربما تفقد زوجتك قبل أن تدخل بها مرة فمرة، فالثالثة فربما حرمت عليه. وقد صادفني ذلك مرارا وتكرارا، جاء يرد زوجته في مسجد من المساجد التي نلقي بها بعض الدروس، فكان السؤال التقليدي الذي نسأله دوما لإخواننا، هل دخلت بالزوجة؟ فقال لا، لأن الحكم يختلف، فقال لم أدخل بها بعد، بل الليلة هي ليلة البناء، بالمعنى الموجود في بعض البلدان العربية والإسلامية ليلة الدخلة. فقلت له هذا الأول أم الثاني؟ فقال هذا هو الثالث. فقلت وماذا قلت في الثلاثة؟ قال قلت لها أنت طالق، أنت طالق، هل كلها في مجلس واحد؟ قال لا، على مرات متفرقة، نسأل الله العفو والعافية. وماذا فعلت؟ فقال في المرة الأولى ذهبت إلى شيخ فما كان منه إلا وأن أحضر والدها وعقد، إذن عادت، ثم الثاني وعادت، طلق مرة ثانية ونفس العملية عملوها، فأتى إلي في الثالثة فقلت له زوجتك محرمة عليك شرعا، حرمها على نفسه قبل أن يدخل بها، صارت محرمة إلى الأبد قبل أن يدخل بها، نسأل الله العفو والعافية. احذروا من ذلك وامسكوا ألسنتكم. السائل الذي سأل ويقول أضع مالي في بنك إسلامي ويسأل عن الفوائد،
يا أخي الكريم إذا كان البنك يقوم على نظام المرابحة أو العمل الإسلامي بعيدا عن الربويات وما إلى ذلك الذي أدين الله به لا حرج ولا بأس إن شاء الله، هذا ما أدين الله تبارك وتعالى به، لأنه إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. أما البنوك الربوية غير الإسلامية لا يجوز، هذا ما يطمئن القلب إليه. الأخ السائل الذي سأل بالنسبة للسيدة التي تصلي في البيت، هل لها ثواب الجماعة أم أنها تأخذ الثواب الفردي وفقط؟ بالنسبة لنسائنا لا جماعة عليهن، هكذا نطق النبي، خمس لا جماعة لهن أو لا جمعة كذلك، ومنها المرأة. المرأة المرأة نعم. وبالتالي عندما تصلي المرأة في بيتها عندما تسمع الأذان في أول الوقت تأخذ أجر الجماعة إن شاء الله تبارك وتعالى وثواب الصلاة في أول الوقت، ولا تحرم ذلك حتى لو صلت في بيتها. نعم هذا ما يطمئن القلب إليه. ثم ماذا؟ فإنه فيما يتعلق بالسؤال الثاني للأخ الحبيب، الجلوس من صلاة الفجر وحتى شروق الشمس له ثواب حجة؟ نعم ثواب حجة وعمرة تامة تامة، بهذا نطق حديث النبي وصحح الحديث كثير من أهل العلم. وبالتالي أقول لهؤلاء المشككين اتقوا الله ودعوا الناس وعبادتهم لله جل وعلا واجتهادهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى مكث في مصلى جلس حتى تطلع الشمس فله حجة تامة وعمرة تامة تامة تامة، يعني في الأجر والثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سأل أن زوجها أجبرها على الفطر يوما في رمضان ليعاشرها، هذا هو المفهوم من السؤال، فهذه مصيبة المصائب، فعليك وعليه على أرجح الآراء في الفقه ما أدين الله به كفارة، فيجب عليه وعليك أمام هذا الصنيع صيام شهرين متتابعين. لو فطر في يوم من الأيام من الشهرين أو أنت فطرت يوما من الأيام المتتابعة يجب أن نعيد العدة من الأول، يعني إذا فطرنا في اليوم 50 أو اليوم 60 مثلا نعيد من البداية مرة ثانية. سبحان الله. وقد تقول وماذا أفعل يعني رجل يعني غصب عني؟ لا يا أختي الكريمة فلنتق الله، لو أن رجلك أو زوجك الآن منعك من الصلاة هل تستجيبين له؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رحم الله جيل السلف جيل الصحابة عندما أراد أوس بن الصامت الذي نزل القرآن فيه في سورة قد سمع مع زوجته خولة بنت ثعلبة، فعندما أرادها للمعاشرة للسرير للفراش سبحان الله فكان ذلك وقت الصلاة، فقالت له حتى أصلي، فغضب منها غضبا شديدا فظاهرها فقال لها أنت علي كظهر أمي سبحان الله. فلما هدأت الثورة أرادها مرة ثانية قالت حتى نسأل رسول الله. شاهد الله يرضى عنا وعنك لأنها قصة طويلة. هذه المرأة ووقعت بين أمرين، بين أداء فريضة هي الصلاة وبين متعة للجسد، أيهما يقدم؟ الفريضة، ورمضان فريضة غفر الله لنا ولك، فهذه الكفارة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول ما الحكم في رجل ينهج نهج الصوفية المتطرفة وينكر بعض الأحاديث ويقول العياذ بالله إن شيوخه لا يموتون بل يرفعون ما شاء الله؟ يعني أرجو من إخواني أن يكفوا عن التخريف والدجل والشعوذة، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ليس هناك ما يسمى بأن إنسان يرفع من الأرض، هذا لم يحدث إلا لنبي الله عيسى عليه السلام، وهذا كما ذكر القرآن أنه لعلم للساعة وسيعود في آخر الزمان أمر وقصة طويلة. ولكن يقول إن شيخي، وهذا سمعته بأذن من بعض إخواننا عندما كنا نصلي في بعض المساجد ولن أذكر اسمها، فالذي لفت النظر حيث كنا على سفر أن الرجل الذي كان يعطي الدرس من صلاة المغرب وحتى العشاء تقريبا أو أي مكان قبل قبيل العشاء ثم كنا نصلي في آخر المسجد، فالذي لفت نظر الأخ الذي كان معنا أن الذي صلى بهم العشاء ليس هو الإمام، هذا الرجل الوقور المسن الكبير، فيعني حب استطلاع منه، ربما أصابه عارض أو كان مريضا أو إلى آخره، لكن عنده حب استطلاع، فذهب يسأل الذي صلى بهم، فأين هذا؟ أشيخ رأى طقوسا بعد الصلاة لا تمت للسنة بصلة، فما كان منه إلا أن قال: ألا تعلم من هو؟ فقال: يا ترى ومن يكون؟ قال: إنه شيخ الشيوخ وإمام الأئمة، كذب ورب السماء. لما؟ فإنه يعني وصل إلى مرحلة من العبادة واليقين ما رفع به الله الصلاة عنه. الله العظيم، أعرف أن الصلاة لا ترفع إلا عن المجانين، هكذا علمنا ربنا وسنة نبينا. نبينا يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. ترى هو أي واحد من الثلاثة؟ ولا واحد. إذا كان الله جل وعلا قال للنبي ومصطفاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت، حتى يأتي الموت عليك أن تجتهد في العبادة. هذا الكلام دمروا به عقول الناس، فليتقوا الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر ينبغي أن ينتهي، وأن يكون المسلم يعني كما علمه ربه وكما علمه نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن يا أخي نأخذ ديننا من كتاب الله ومن السنة الصحيحة، ولا شأن لنا بتخاريف هؤلاء القوم الذين أفسدوا علينا حياتنا وديننا، نسأل الله العفو والعافية. السائل يسأل ويقول: أرجو معرفة ما هي سنن الرواتب في الصلاة 12 ركعة، معرفتهم بالترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث صحيح، معناه من صلى 12 ركعة من حافظ على أدائها سبحان الله كتب له بيت في الجنة، أو بني له عفوا بيت في الجنة، وفي رواية قصر في الجنة. ترتيبهم بإيجاز شديد: ركعتا الفجر، السنة اللي قبل صلاة الجماعة أو اللي هم قبل الصبح، مع الظهر 6، سواء كانوا 2 قبلها 4 بعديها، أيا من كان 6 و2 يبقى اللي هم الصبح قالي 8، ركعتين بعد صلاة المغرب 10، ركعتين بعد صلاة العشاء أدل 12. ألفت نظر الأحبة الكرام والأخوات الفضليات، هذا الحديث أو هذه السنن هي المتعلقة بالصلاة المفروضة، بالصلاة المفروضة الخمس فروض، لأن هناك سنن مؤكدة النبي حافظ عليها كصلاة الوتر هي من الليل. إذن هذه متعلقة بالصلاة المفروضة علينا، السنن هذه سنن الرواتب إنجاز التعبير، هذا هو النص الذي ورد، وهذه هذا هو ترتيبها. السائل الكريم، الأخ السائل من سوريا يقول: هل الإنسان محاسب على أفكاره أم فقط على الأفعال؟ الأخ الكريم، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم، من كرم الله علينا ومن منته على أمة حبيبه أنه لا يؤاخذنا بما توسوس به النفوس، خلي بالك من هذا، انتبه، وهذا من كرم الله علينا، يعني من كرم الله لا يحاسبنا لا على وسوسة الصدر ولا على فكر العقل إنجاز التعبير، إلا أن يخرج إلى حيز التنفيذ. الله أكبر، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ليس معنى هذا الكلام، لأن بعض أخواننا الأكارم يجلس ويفكر، أقول له انتبه 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 بارك الله فيك، إذا انعقدت نيتك على عمل ولم تعمله ثم قبط تحاسب عليه. الله أكبر، لما؟ لأن النية قد انعقدت، والنية محلها القلب. لذلك النبي علمنا عندما نضع رأسنا على الوسادة، يعني ننام على الفراش، علينا أن نحسن النية، لأننا نقبض عليها، قد نقبض عليه، نبعث عليها يوم العرض على الله. أما مجرد الأفكار التي تدور في الذهن والخاطر والقلب لا يحاسب العبد عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا الأخت الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت مبادر، أهلا مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا
يا شيخ. أنا عندي مرة تربطني وعنها صلة رحم.
نعم.
ألو.
أسمع
وهذه المرأة عادتني نعم.
تفضلي اعرضي سؤالك.
نعم.
اعرضي سؤالك.
وهذه المرأة في مرأة تربطني معها صلة رحم.
ايوه اسمعك، اعرضي سؤالك يا اختي الكريمه يا ام بدر، اعرضي السؤال مباشر.
اي فهذه المره عادتني وصلتني الى الجنون، ولكن الان احنا يعني اتراضينا وياها، فمن اتلقاها ابوسها واقبلها يعني واحضنها واضحك في وجهها، فهذا هل هو نفاق؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إخواني الكرام. هذه الأخت التي سألت أم بدر من العراق أن تربطها بامرأة صلة من الرحم وبينهما خلافات، تقول أوصلني إلى درجة الآن تراضينا يعني اصطلحنا وأنا أضحك في وجهها ويعني أمور طيبة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هل هذا يعد من النفاق؟ لا، ليس من النفاق في شيء، فنتعايش بالإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، والقلوب بيد الله جل وعلا. السائل يسأل ويقول هل يجوز أخذ الفوائد من البريد ونشتري بها كروت لتدعيم؟ لا يجوز شرعا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. السائل يقول عليكم الصلاة والسلام وبركاته، إني أقصر في الصلاة أثناء السفر ولكنه يقيم الليل. السنة الثابتة عن النبي الذي على سفر ويقصر لا يحافظ على رواتب ولا سنن إلا سنة الفجر والوتر فقط لا غير، فإذا قام الليلة فبها ونعم لا حرج ولا بأس، وإن كان قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز، وكلنا نتوضأ لأن الحمامات الآن على غير السابق. والسائل يقول أو سائلها، كنا في مشاكل، زوجي تركنا لمدة سنة أكثر رجعت له ولا يريد إعطاء حقوقي، الحكم رجل آكل للحقوق وسيسأل عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين المني الموجب للغسل والمزح؟ المني يخرج بشهوة وبتدفق وماء تخين ورائحة معروفة، أما المذي فهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج نتيجة التفكير في الشهوة، نسأل الله والعافية، فهذا الغسل يجب للمني فقط، أما المذي والودي فلا يجب، لا يوجب الغسلة لكن الوضوء فقط لا غير. نسأل الله العفو والعافية. السائلة تقول أسقطت جنينا في بداية الشهر الثالث، ما حكمي من حيث الصلاة وهل السقط من الأجر ما للطفل؟ أقول إذا كان هذا السقط بلا رغما عنك يعني أسأل الله نعوضك خيرا، فلا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق السقط هذا إذا انقطع الدم يأخذ حكم الولادة، إذا انقطع الدم إن شاء الله تبارك وتعالى فصلي وصومي ومارسي حياتك، أما إذا لم ينقطع يعامل معاملة الولادة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، أعدكم أن نجيب على الباقي إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة إذا ضمن لقاء آخر من نفس الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا. هذا إذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.